بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس الأول من هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وهي في شرح رسالة فتية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة الفقيه جمال الدين الدولعي، وهو أحد علماء الشام، وهو خطيب الجامع الأموي كما بين ذلك في ترجمته، وقد جلس أكثر من 30 سنة خطيبا للجامع الأموي، وهو من فقهاء الشافعية في عصره. وكان الشافعية على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله في الاعتقاد سنوات طوال، كأصحابه المزني والبويطي وغيرهما، ثم أتى أصحاب أصحابه وساروا أيضا على عقيدة الشافعي رحمه الله التي عرفت عنه واشتهرت، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وفي باب توحيد الألوهية، وفي باب الإيمان بالقضاء والقدر، وفي باب الإيمان وغير ذلك. ثم أتى بعدهم بعد ذلك من أئمة الشافعية مثلا كالآجري واللالكائي وابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، كلهم كانوا على طريقة الشافعي وعلى عقيدته، لم يخالفوه في ذلك، لأنه اشتهر بعد ذلك أن الناس على عقيدة الشافعي، عفوا، أن فقهاء الشافعية بعد ذلك أنهم على عقيدة الأشعري وعلى مذهب الشافعي، وهذا تناقض، لأنه لا يمكن أن تكون على مذهب الرجل في الفقه وتخالفه في الأصول، بل إذا انتسبت إليه وانتميت إلى مدرسته تكون في الأصول والفروع، الأصول هي الأهم. ودخل في مذهب الشافعية مذهب الكلام الأشاعرة ثم المعتزلة ثم كثر فيهم واتجههم عافانا الله وإياكم. هذه الرسالة في القرن السابع الهجري من الرسائل التي تبين أن في أئمة الشافعية من هم على السنة، ولم يدخلوا في البدع، ولم يدخلوا في مسلك الأشاعرة ولا مسلك المعتزلة، ونقرأها إن شاء الله ونعلق عليها بما تيسر بحيث نحل أو نوضح بعض المواضع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناسخ لهذه الفتية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله عنده. أخبرنا الشيخ الإمام العالم الفقيه بقية السلف محدث الشام تاج الخطباء جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل ابن يزيد التغلبي الشافعي الدولي.
طبعا هنا خطأ مطبعي، كتب لكم في الهامش يزيد، في الأصل يزيد الثعلبي، وهو زيد في المتن يفترض أن يوضع زيد وليس يزيد. نعم. الدولعي نسبة إلى هذه المدينة في العراق قريب من الموصل، وهي من المدن المندثرة الآن، ونسب إليها.
قلت رضي الله عنك: هذه العقيدة،
يعني هذه العقيدة تقرأ عليه فيقرونه أو يقررونه، أنت قلت هذا الكلام رضي الله عنك وغفر الله لك، فقال نعم، هو قال هذا الكلام
فأقر بها، وذلك سنة 26 و600 بالجمع في دمشق في زاوية الخطابية، فقال رضي الله عنه،
يعني سنة 26 و600 قبل وفاته ب9 سنين تقريبا رحمه الله. والخطابية كما ذكرنا لكم هي من الزوايا التي تكون في المسجد، يكون مثل حلقات عندنا الآن، مثل يضعون مثل حلقة أبي بكر، حلقة عمر، فهذه حلقة وهذه حلقة، هذه حلقة عرفت بالفقه، مثلا هذه القرآن، هذه حديث، وهكذا، هذه يسمونها الزوايا، وتنسب إلى من أنشأها أو إلى عالم اشتهرت إليه، إما رجل أسسها أو رجل يعني كان مع عرفت به.
سألني بعض أصحابي أن أذكر له عقيدة أهل الحق من السلف الصالح، وعن قوم ينقصون ويغنون ويصفقون ويخالطون نساء الأجانب ويزعمون أنه دين وحق.
نعم، هنا سئل عن ماذا؟ عن عقيدة السلف الصالح، والسلف الصالح هم من سبقونا إلى الإيمان والإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم، هؤلاء هم سلفنا لأنهم سبقونا إلى هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلذلك اتفق العلماء على أن القرون الثلاثة هي القرون الفاضلة التي يؤخذ منها الاعتقاد، والعبرة بأئمتهم وعلمائهم وأهل الفضل فيهم، وليست العبرة بمن خرج في ذلك الزمن ولم يكن منهم كالخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء لا يعتبروا بكلامهم ولا يعدون من السلف، وكلمة السلف أصلها من سلفك هو من سبقك، كما قال عليه الصلاة والسلام نعم السلف أنا لك، يعني الذي أسبقك إلى هذا الأمر، فهذا معنى كلمة السلف. وسيأتي الكلام على بقية السؤال الذي هو يرقصون ويغنون في آخر الفتية.
فقلت وبالله التوفيق اعلم أرشدك الله إلى الهدى ودين الحق أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سميع بصير حي حي قيوم قادر مقتدر مريد متكلم.
نعم، هنا ابتدأ بذكر صفات الرب جل وعلا في وحدانيته وصمديته سبحانه وتعالى، أنه واحد أحد لا شريك له ولا نظير له ولا شبيه له، وأنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتلتجئ إليه سبحانه وتعالى، كما ذكر في سورة الإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن لأنها تتكلم عن صفة الرب سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد لكمال قدرته ولغناه عن الولد سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى ولد ولا صاحبة ولا غير ذلك. ولم يكن له كفوا أحد، فلا مكافئ له ولا نظير له ولا شبيه له جل وعلا بوجه من الوجوه. ولم يتخذ صاحبة إلى آخره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي قاعدة من قواعد الصفات، دائما كن مستحضرا لها، ليس كمثله شيء، ترد على المشبهة الذين يجعلون لله شبيها في أسمائه أو صفاته، وهو السميع البصير ترد على المعطلة الذين ينكرون صفات الرب جل وعلا أو يتأولون ويعطلون الرب سبحانه وتعالى. إذن لا منافاة بين إثبات الصفات وبين عدم الشبيه والنظير. كون تثبت الصفات ليس معنى هذا أنها تشبه صفات المخلوقين، لا، وإنما نثبت الصفات للرب جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. فالله موجود والإنسان موجود، هل معناه أن وجود الإنسان كوجود الله؟ لا، هناك قدر مشترك نعم، لكن وجود الله يختلف تماما عن وجود المخلوقين. المخلوق وجوده سبقه عدم ويلحقه فلا، أما وجود الله فليس كذلك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خالق رازق معطي محيي مميت حي سبحانه وتعالى، هذه كلها أسماء لله جل وعلا، فيها صفات لله سبحانه وتعالى، فلا تشبه صفات المخلوقين أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى مثلا في القدرة له القدرة الكاملة التامة التي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أما الإنسان قدرته عاجزة تكون عدم ثم يلحقها فناء، وعاجزة قدرته ما يستطيع أن يقدر على كل شيء، بل أشياء كثيرة جدا لا يقدر عليها خلاف قدرة الله عز وجل التي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الأسماء والصفات. ولذلك قال سميع بصير حي قيوم، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، والحي القيوم مرجع الأسماء والصفات إليهما الذاتية والفعلية سبحانه وتعالى، لأن لا يمكن تصور حي موجود قائم بنفسه مقيم لغيره إلا وله أسماء وصفات، لا يمكن لا يمكن. كل حي موجود لا بد له صفات، وإلا كان عدما لا وجود له. إذا كان موجودا ليس بعدم، إذن له أسماء وصفات. أما يقول لك لا الله موجود لكن ليس له أسماء ولا صفات ولا غير ذلك، إذن هذا هو العدم، العدم هو الذي ليس له أسماء ولا صفات. الآن شيء غير موجود معدوم، أقول لك اذكر لي شيء من صفاته، ما هي صفاته؟ ها يا أخوان، ما هي صفات لأنه عدم. لكن لو قلت لك أي شيء موجود، أي شيء موجود، لو قلت لك هذا الماء موجود الآن، ما هي صفاته؟ هذه مثلا العلبة، تقول هذه العلبة صفتها كذا وطويلة قصيرة، فيها ماء كذا وفيها لونها كذا إلى آخره. لابد في وجود الموجود أن تكون له صفات يعرف بها أقل القليل، صفات تميزه عن المعدوم أو عن غيره، هذا أقل شيء. ولذلك لا يتصور معبود لا صفة له إلا عند هؤلاء الصحابة السلامة الجهمية الذين لا يؤمنون بصفة للرب، حتى إنهم يقولون لا نقول عن الله شيء، حتى شيء لا نقول. إذن من هذا الذي تعبده؟ فعرف المسلمون حين كما قال الإمام أحمد بن حنبل أنهم لا يعبدون شيئا، إذا كان حتى لا تصف بأنه شيء إذا ماذا تعبد؟ مثل اللي يناظر له ملحد وهو جهمي على عقيدة الجهمية، جام صفوان ومن تبعه، يقول له الملحد هل الله سبحانه وتعالى موجود؟ يقول له أين الله؟ يقول الله ليس في مكان ولا نصفه بشيء من الصفات حتى صفة الوجود. هذا أنت متفق أنت الملحد على ماذا؟ على أن الله غير موجود. إذا أثبت الوجود هل وجود المخلوق مثل وجود الخالق؟ المخلوق موجود؟ الذي يقول وجود غير المخلوق غير موجود هذا يناقش في هذا، ما يناقش هذا، يذهب إلى مستشفى مجاني لأنه ينكر شيء موجود. المخلوق موجود؟ نعم موجود. الله موجود؟ نعم موجود. هل معنى هذا أنك تشبه وجود المخلوق بوجود الخالق؟ لا، وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق كما ذكرنا قبل قليل. إذن ننتقل للقاعدة الثانية، وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. إذا تثبت أن الله موجود وأن الله حي وأن الله سميع، والإنسان موجود وحي وسميع وبصير، وتقول الإنسان تختلف صفاته عن صفات الرب جل وعلا، إذن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق به، لا يشابه استواء المخلوق، وعلى علو لا يليق به، وله صفة سبحانه وتعالى السمع والبصر واليد وغير ذلك على ما يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك قال قادر مقتدر، وإن كان الإنسان عنده قدرة لكن قدرة لا تشابه قدرة المخلوق. وهكذا مريد متكلم، الله سبحانه وتعالى مريد يفعل ما يريد وما يشاء جل وعلا، ومتكلم كما سيذكره بعد قليل.
والقرآن كلامه ووحيه وتنزيله، وأن الله تعالى كلم موسى كفاحا بلا واسطة، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وأن المتلو في المحراب المكتوب في المكتوب في المصاحف المحفوظة في الصدور كلامه على الحقيقة.
نعم، هنا شرع مصنف في مسألة هي من أهم المسائل في أصول الدين عند أهل السنة والجماعة، والتي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المعتزلة والجهمية ومن تبعهم بعد ذلك، وهي مسألة القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، الناس متفقون على أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله، لكنه منقسم إلى طائفتين. المسلمون في ذاك الزمان يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق وصفة من صفاته، لأنه أضافه إلى نفسه، وما أضافه الله عز وجل إلى نفسه مما لا يقوم بنفسه فهو صفة من صفاته. فتقول سمع الله، هل سمع الله مخلوق؟ لا، هي صفة من صفاته، أو صفات الله غير مخلوقة، لأنه ليس من الله شيء مخلوق. وهل تقول أن الله حي صفة الحياة لله، هل حياة الله مخلوقة؟ لا، قوة الله قدرة الله هكذا. إذن كلام الله أيضا أضيف إلى الله كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهكذا الآيات الكثيرة، خطاب الله لآدم، خطاب الله لإبراهيم، خطاب الله لمحمد، كل خطاب كلام. الجهمية قالوا كلام الله ثابت لكنه مخلوق، وأهل السنة قال هو صفة من صفات ربي سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقول أن يقال مخلوق لأن هذا كفر. كون تدعي صفة من صفات ربي جل وعلا مخلوق هذا كفر، لأن معنى هذا أنها تفنى. القرآن إذن يفنى، لأن كل مخلوق يفنى ويبيت، هذا لا يمكن أن يقال. وإذا كان مخلوقا إذن المخلوق هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. هل ثمة مخلوق يجرأ أن يقول هذا القول؟ أن تقول أنه مخلوق، كيف يقول هذا القول؟ لو كان مخلوقا لبطلت الرسالة والنبوة، لأن محمد عليه الصلاة والسلام نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر نزل عليه القرآن فعلم أنه رسول. كيف مخلوق هو الذي يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام أنت الرسول وأنت كذا وكذا، وليس الخالق جل وعلا؟ لو كان مخلوقا لكان الإنسان يستعيذ بمخلوق، والمخلوق لا يستعاذ به. لما تقول أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله عز وجل كتابه سبحانه وتعالى، إذا قلت أعوذ بكلمات الله وكانت مخلوقة، إذن أن تستعيذ بمن؟ المخلوق، هذا لا يجوز. فلذلك استدل أهل السنة والجماعة كما ذكرنا لكم بهذه النصوص القرآن وهذه الأدلة التي تثبت بطلان هذا القول. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفي قولها رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة في حديث الإفك: ولنفسي أحقر عندي من أن يتكلم الله فيه. ولأن الله عز وجل يقول يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ من الذي يقول هذا؟ مخلوق. ماذا كنتم تعبدون؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ مخلوق. لا، هو الخالق سبحانه وتعالى. وذاك اتفقت كلمة السلفي على كفر الجهمية بقولهم هذا، متفقة كلمتهم. لا يكاد يحصى من كلام الأئمة في زمان الإمام أحمد ومسلم والبخاري وأئمة السنة وغيرهم شيء لا يحصى من الآثار والأقوال. ويحيى بن معيد وابن معين وعلي بن المديني أئمة السنة في ذلك، أصحاب الكتب الستة كأبي داود وابن ماجه وغيرهم، ثم بعد ذلك الأئمة بعدهم كلهم متفقون على كفر هذه المقالة. ثم قال رحمه الله، استدل على ذلك بماذا؟ بقوله عز وجل: وكلم الله موسى تكريما. الآن التأكيد بالمصدر دليل على أنه كلام حقيقي. لم يقول الله وكلم الله موسى تكريما، تكريما هذه إعرابها مصدر. إذن لا تحتمل إلا معنى واحدا هو الكلام، تأكيد. ضربته ضربا خلاص يفهم منه الضرب، أكلته أكلا وهكذا. فقوله وكلم الله موسى تكريما انتهى الخطاب. ولذلك لما جاء أحد المعتزلة يقرأ على أحد أئمة السنة وكان إماما في القراءات، وقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكريما، قال: ويحك، أين تذهب من قول وكلمه ربه وكلم الله موسى تكريما؟ يعني لما يجي عند قول الله عز وجل وكلم الله موسى، هو يريد أن يجعل المتكلم موسى وليس الله، فنصب لفظ الجلالة حتى يكون هو المكلم وليس المتكلم. فقال: أين تذهب من قوله وكلمه ربه؟ شلون تقرأ هذا؟ كيف تقرأها؟ لأنهم يريدون يحرفون أن يحرفوا كلام الله جل وعلا. قال: وأن المتروى في المحراب، المكتوبة في المصاحف، المحفوظة في الصدور، كلامهم على الحقيقة. الجهمية يا أخوان انقسموا إلى ثلاث طوائف كما قال الإمام أحمد بن حنبل بالأسانيد الصحاح المتكاثرة عنهم. الجهمية الأم الذين يقول القرآن مخلوق. الطائفة الثانية الجهمية اللفظية الذين يقولون إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق لكن ألفاظنا نحن مخلوقة. فقال الإمام أحمد: هذا مذهب الجهمية. الطائفة الثالثة، وسأوضح الطائفة الثانية لأنه ذكر الآن الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الواقفة يقولون: نقول القرآن كلام الله ونقف. قال الإمام أحمد: لما يقف؟ قد كان قبل ذلك يسعه الوقوف، أما الآن فلا. الآن توضح الأمر، إما تقول القرآن كلام الله غير مخلوق أو مخلوق، تتوقف معناته أنك إما شك في دينك ولا يجوز الشك فيه، وإما أنك تلعب على الطائفتين، تداهن هؤلاء وتداهن هؤلاء. وهذا الدين ما فيه مداهنة، فيه بيان وتوضيح. نرجع للطائفة الثانية وهي اللفظية. اللفظية ماذا يقولون؟ يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ألفاظنا قل هو الله واحد هذا مخلوق، وما بالصدور والسطور كله مخلوق. هؤلاء هم اللفظية. نص الإمام أحمد أنهم هم الجهمية. لماذا؟ الآن لما أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على محمد فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، اسم الإشارة إلى ماذا؟ إلى بعيد أم قريب؟ قريب. اسم الإشارة هذا على قريب. هذا القرآن الذي بين أيديكم يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، هذا القرآن. الآن لما الله سبحانه وتعالى ذم الوليد بن المغيرة، ماذا قال وليد بن المغيرة لما قال ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله؟ لما قال وليد ماذا قال؟ إن هذا إلا قول البشر. ماذا قال الله عز وجل؟ سأصليه سقر. الوليد يتكلم على أي قرآن؟ إن هذا إلا قول البشر، هذا القرآن الذي جئت به محمد هذا قول البشر. فتوعد الله أنه يصليه سقر. هل كان الوليد يتكلم عن كلام في نفس الرب أو كلام غير موجود؟ ما كان يتكلم عن هذا. ولذلك الخلاف كله كان على القرآن الذي يسمعونه. هذا القرآن من أين أتيت به يا محمد؟ قال هذا من الله عز وجل، هذا من الله عز وجل. هم طعنهم وتشكيكهم وكلامهم على القرآن المتلو، القرآن المتلو. لو كان هم كلام محمد كان قالوا كلامك يا محمد هذا فيه كذب وكذب، لكن هو كان يقول هذا كلام الله. هل من رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي؟ أي كلام اللي في نفس الرب؟ لا، القرآن الذي يدرى بين أيديهم. ولذلك هؤلاء اللفظية الجهمية أخذ بمذهبهم الأشاعرة، أتى أبو الحسن الأشعري والكلابية بعد ذلك كما يقول الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. كان الناس على مذهبين لا ثالث لهما. المذهب الأول هو مذهب الجهمية أنهم يقولون القرآن كلام الله مخلوق، ومذهب أهل السنة أنهم يقولون القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. نقاشهم خلافهم نزاعهم على أي قرآن؟ هذا الذي بين أيديهم، هاي يتناقشون عن اللي في نفس الرب أصلا. حتى أتى الكلابية والأشاعرة فقالوا أخرجوا قرآنا ثالثا، فقالوا القرآن اللي في نفس الرب ونحن لا نعلم هذا نفس الرب أصلا، هذا هو القرآن وهذا كلام الله غير مخلوق، لأن ما كان من الله غير مخلوق. والقرآن الذي يتلى علينا والذي نقرأه هذا مخلوق من المخلوقات. فأتوا بقول ثالث من أعجب الأقوال وأغربها حتى أضحكوا عليهم العقلاء. هو قرآن واحد وكلام واحد مخلوق أو غير مخلوق. فهنا ماذا يقول لك؟ يقول لك هو المتلو، كونه متلو لا يرفع عنه كونه كلام الله عز وجل، هو كلام الله سبحانه وتعالى حتى لو تلو. فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. لما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل لا شك في ذلك، لكنه صوت من؟ صوت القارئ الذي قرأ عليك وسمعت كلامه. فكونه موجود في المحاريب أو موجود في الصدور أو موجود في المصاحف والمتلو في المحاريب والمقروء في المصاحف والمكتوب في المصاحف والمقروء بالمساجد، هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن هل منا أحد يجيز أن هذا المصحف يرمى أو يهان؟ لا، لأنه كلام الله جل وعلا، لا يجوز أن يرمى ولا أن يهان، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أهانه كفر باتفاق أئمة المسلمين. إذا كان رميه كفر، لو كان مخلوقا هذا مخلوق رميه ما الإشكال فيه؟ ولذلك ذكر ابن القدامى رحمه الله أن بعض هؤلاء يرى حتى لو رمي ليس بذلك حرج، لأنه مخلوق من المخلوقات. هذا الماء الآن، الماء هذا مخلوق ولا من مخلوق؟ هو نعمة من الله ولا هو نعمة؟ طيب أفرض أني فتحت الآن وسكبت الماء ولا رميته، ما هو الذنب الذي ارتكبته؟ حتى من يقول أني ارتكبت ذنبا يقول هذه صغيرة من صغار الذنوب، صح؟ لكن كفر هو كفر. كذلك لو أهين مصحف على مذهب هؤلاء القوم ليس بكفر، ولو طعن فيه وفعل فيه ما فعل ليس بكفر، لأنه ليس كلام الله، مخلوق من المخلوقات. ذاك هذه المقالة مقالة خطيرة جدا. ذاك ابن القدامى رحمه الله يتكلم على هذا الصنف، قال أنكم كيف أصلا تظهرون تعظيم المصحف وأنتم ترون أنه مخلوق من المخلوقات؟ أنتم تنافقون المسلمين بهذا، تظهرون تعظيمه وأنتم أصلا ترونه مخلوق ومثلها مثل بقية المخلوقات التي يعني يفعل فيها ما يفعل. نعم.
وأن جميع ما ورد في الكتاب والسنة من آيات الاستواء وحديث النزول وغيرها من الصفات محمود على ما يليق بجلال الله تعالى وكبريائه وعظمته من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف.
هنا رحمه الله ذكر هاتين الصفتين الاستواء والنزول. لماذا؟ لأن عامة كل أهل البدع ينكرون هاتين الصفتين، ومن أثبت هاتين الصفتين من الطبيعي أن يثبت بقية الصفات. لا يتصور وجود شخص إلا نادر، ونادر لا يحكم له طبعا، شخص يثبت صفة النزول على ما يليق بالله والاستواء على ما يليق بالله ثم يتأول بقية الصفات. ولذلك إثبات الاستواء يلزم إثبات بقية الصفات. الاستواء ما معناه؟ هو العلو. الله عز وجل في 7 آيات من القرآن قال: ثم استوى على العرش، في 6 آيات الرحمن على العرش استوى، في آية واحدة. هذه 7 آيات كلها فيها ذكر استواء الله على العرش، الاستواء العلو على سبحانه وتعالى، وارتفع على عرشه جل وعلا. العرش مخلوق من المخلوقات، لكن الله جل وعلا استوى على عرشه بعد أن خلق هذا المخلوق، فهي صفة فعلية. الصفة الفعلية من صفات الرب جل وعلا، افعلها متى شاء كيف ما شاء. فهو يتكلم في وقت دون وقت سبحانه وتعالى، تكلم وسيتكلم، وفي كل ليلة يتكلم ويقول: هل من سائل فأعطيه الحديث. ويوم القيامة سيتكلم ويقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وكذلك النزول ينزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله جل وعلا كما يريد سبحانه وتعالى، لا نشبه الله بالمخلوقات. هل الاستواء يلزم منه أن يخاف ويقال الله محتاج إلى العرش؟ لا أبدا، معاذ الله، معاذ الله يقول هذا مسلم. السماوات الآن أين موقعها من الأرض؟ هاي أخوان فوقها. هل السماوات مماسة للأرض؟ لا. هل السماوات محتاجة إلى الأرض؟ إذا كان مخلوق فوق مخلوق لا يماسه ولا يحتاجه، أنت لماذا تريد أن تلزمني وتقول قول ما قلت به، وتقول يلزم من ذلك المماسة ويلزم من ذلك الحاجة؟ هذا كله باطل، هذا لا يلزم وهذا لا يلزم. الله الغني سبحانه وتعالى عن كل شيء. أنت اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وانتهى الأمر، ولا تقل كيف ولا غير ذلك من هذه الأسئلة. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى عند العرب، فكل فعل فيه استواء يعدى بعلى، إذن ليس له معنى إلا العلو، هذا معروف، بخلاف الذي لا يعدى بحرف علاء فيكون له معنى مختلف بخلاف هذا الأمر. قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. تسأل عن كيفية صفات الرب جل وعلا هذا بدعة، كل بدعة ضلالة. لا يجوز لك أن تسأل عن صفات الرب كيفيتها، أما معناها معلوم عند الإنسان. وقال رحمه الله: وحديث النزول، حديث النزول متواتر، صح حديث النزول عن جماعة من الصحابة، تواترت روايته أن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، ونحن نثبت نزولا يليق بالله جل وعلا. أما أهل البدع ماذا يقولون؟ الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى يعني استولى، وهذا تأويل باطل لا يرضى الله عز وجل به ولا رسوله، وإنما الصحابة قرأوه وعرضوا على هذا المعنى. استوى يعني استولى، استولى عليه ممن غالب، من الذي غالبه؟ قل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. أنتم لا شبهتم المخلوق بالخالق والمخلوق، وهذا البيت باطل، وقائله أصلا منحرف وضال مضل، كيف تحتجون به على تفسير كلام الله جل وعلا؟ والعرب تعرف استوى على بمعنى ارتفع وعلى سبحانه وتعالى. وكذلك النزول، قال: لا، ينزل الله يعني ينزل أمر الله جل وعلا، أو ينزل ملك من الملائكة. طيب ملك من الملائكة يقول: هل من سائل فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ تعالى الله، القائل هو الله. ثم عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: ينزل الله. هل هو عجز في أكثر من حديث وأكثر من موضع يقول ينزل أمر الله أو تنزل الملائكة؟ لماذا يقول قولا ظاهره التشبيه على قولكم؟ وقد أرسل بالهدى والحق، وأرسل بالنور، وأرسل رحمة، هل هذا متصور؟ أبدا، لا يمكن. أنت الآن مثلا لو سألتك قلت لك أنا أريد أن أدرس فن من الفنون على أي شيخ، من شيوخ من من شيوخك الذي تنصحني به؟ أقول لك شيخ، تقول شيخ فلان، شيخ فلان هذا أفضل الشيوخ وأعلمهم وأحسنهم تعليما وأوضحهم بيانا إلى آخر المواصفات التي تذكرها. لكن تعال عامة كلامه في العقيدة لا تأخذ بظاهره، لأن ظاهره كفر. ماذا تقول لهذا المتكلم؟ والله شيخك هذا له لا يعطي بيان ولا وضوح، وهذا شيخك صلى الله عليه وسلم لا يسلم من الضلال، لأنه لا يمكن لعاقل أن يتكلم بكلام ظاهر وإضلال الناس. أجل وين كلامه الحسن؟ مثل أن أقول لك هذا كتاب أحسن الكتب، لكن ترى بلغة ما تعرف ولا تفهمها، طيب شو الفائدة منه؟ ما أستفيد منه شيء أنا أبدا. فكيف يقال في الرسول الذي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بلغة عربية واضحة حتى لو استشكلوا لفظة لا يعرفونها في لهجاتهم سألوه عنها فوضحها، كيف يتكلم عن الرب بكلام ظاهره التشبيه؟ معاذ الله، معاذ الله أن يكون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هل يتصور أن القرآن في باب الصفات والأسماء ظاهره التشبيه كذلك؟ معاذ الله. يوضح آداب قضاء الحاجة وآداب النكاح وآداب السواك ثم يترك الناس في باب الصفات حيارى لا يفهمون ولا يعرفون ربهم، بل يتكلم بكلام ظاهره التشبيه؟ معاذ الله. والله ما نعتقد هذا في رسول الله، لا يعتقد هذا في رسول الله إلا أضل الناس. اتركوا كلام رسول الله، خذوا كلام الهدى عندنا نحن، نحن الذين نوضح باب الصفات، نحن الذين نعرفكم بالله. الرسول لا يعرفكم بالله، هذا قول باطل، هذا قول كفر نسأل الله عليه وسلم. كيف يجرأ مسلم أن يقول هذا الكلام؟ بل والله اتركوا كلام الناس، دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمنوا في دينه كالمخاطب. الهدى والنور في كلام محمد عليه الصلاة والسلام. تقرأ أنت مرتاح البال في الإثبات وفي النفي، تقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إثبات صفات للرب جل وعلا، يد الله فوق أيديهم، انتهى الأمر. وتقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، انتهى الأمر عندك، مرتاح وانتهى الأمر. طيب يلزم منه كذا وكذا، تعالى كلها لوازم باطلة لا وجود لها، يفترضونها ويطرحون الشك في نفوس المسلمين، ثم يجعلون الرب آخر شيء لا يوصف بصفة ولا يعرف بشيء. كما قال الإمام أحمد: قد علم المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا. هذا حقيقة نهاية القول نسأل عافيته والسلامة. ففي قوله رحمه الله: من غير تمثيل نثبت الصفات لكن لا نمثلها بصفات المخلوقين، لا نمثلها بصفات المخلوقين ولا تشبيه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا تكييف. ما نقول لله سمع كيفيته كذا وكذا، لأن الله أخبرنا أنه سميع لكن لم يخبرنا عن كيفية صفاته. الكيف بالنسبة لنا مجهول لا نعرفه. نعم.
وأن الإيمان بالقدر كله خيره وشره، فالخير والشر من الله تعالى.
نعم، هذا ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، كما قال جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي بعض الألفاظ الأحاديث: حلوه ومره، يعني بالنسبة لك كان حلوا أو مرا، غنى أو فقر، عافية أو مرض، كلها تؤمن بها أنها من عند الله. أنت أن تؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره. ما هو الإيمان بقضاء وقدر؟ هو الإيمان، هو أن تعتقد تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واختلطت حكمته. أن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا الإيمان بالقضاء والقدر. أن تعتقد أن كل شيء قدره الله عليك، هذا إيمان بالقضاء والقدر، سهل وواضح وبين. أن تعلم أن كل شيء من عند الله خير ولا شر من عند الله سبحانه وتعالى. أركان الإيمان بالقدر أربعة كما ذكرناها، ذكرت هنا في الحاشية: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أهم أبواب القدر، أن تعرف أن كل شيء وقع في هذا الكون لك أو لغيرك هو بعلم الله سبحانه وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعتقد هذا، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، حتى ما لم يكن يعلمه لو كان كيف يكون، يعلم الماضي والمستقبل، والذي لم يقع يعلمه جل وعلا، لم يقع يعلمه، لو وقع يعرف صفته كيف سيقع. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، خرجوا فيهم لا، لكن لو خرجوا هذا فعلهم، يثبطونكم ويفسدون عليكم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سيردون إلى الدنيا، ما يردون إلى الدنيا أبدا، يحرم عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا، لكن لو ردوا سيعودون إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالله يعلم كل شيء. الثانية كتابة، كل ما وقع في الأرض هو في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لا بد تعتقد أن ما حصل لك من خير وشر مكتوب لك، قدر مقادير السماوات والأرض قبل، قدر مقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا لازم تعتقده، مكتوب عليك. الثالث المشيئة، أن الله شاءه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، بهذا الاعتبار كل شيء أراده الله عز وجل يقع، وما لم يرده لن يقع. الرابعة الخلق، ثم خلق هذا هذا الشيء، أوجده، خلق هذه الزلازل والفتن التي يكرهها الناس والفيضانات وغير ذلك، كما خلق سبحانه وتعالى الخير والشر وغير ذلك. هذه أهم المسائل في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن به كله، خيره وشره، فالخير والشر من الله، الله خالق الخير والشر، لكن الشر ليس في فعل الله، إنما في مفعولات الله، كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. الزلازل والفتن هذه مفعولات الله، أما فعل الله فكله حسن، المرض هذا في مفعولات الله، لكن هل مفعولات الله عز وجل، مفعولات الله عز وجل هذه شر محض؟ لا، ما من شر تراه إلا وليه خير. الآن مثلا أتاك مرض، أحيانا قد تكون إنسان غافل بعيد عن الله جل وعلا، منشغل في الدنيا لاهي بها، يأتيك مرض فيقربك إلى الله عز وجل، فتلتجي إلى الله ثم تقترب من الله ثم تكون رجل صالح. المرض شر ولا ما هو شر؟ شر، لكنه قادك إلى خير. ولذلك كما ذكر هنا أن الفرق بين أفعال الله ومفعولاته من وجهين، أن فعل الله صفته، صفات الله غير مخلوقة، أما مفعولاته مخلوقة مثل الزلازل والأمراض هذه مخلوقة. والفرق الثاني، الفرق بين فعل الله ومفعولاته، أن أفعال الله كلها خير وكلها حسن وكمالة، كلها حسنة وكاملة، أما مفعولاته ففيها خير وفيها شر. نعم.
وأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
شهادة أن لا إله إلا الله، هذا اللفظ الذي ذكره كما دل عليه حديث ابن عمر كما هو مذكور عندكم في الحاشية، بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الأركان خمسة، والمهم ها هنا في مسائل الاعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وتشتمل على ركنين هما النفي والإثبات. لا إله تنفي كل ما سوى الله، إلا الله تثبت عبودية الله وحده لا شريك له، ومحمد رسول الله تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر أن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأنه لا يكون في الكائنات حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته.
نعم، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل حركة وسكون في هذا الكون هي بمشيئة الله، لو لم يشأ الله عز وجل وقوعها لما وقعت، لكن كون يشاءها لا يدل على أنه يحبها، حتى الفساد الموجود والكفر بالله والمعاصي الموجودة شاءها الله عز وجل، لكن لا يلزم من مشيئته لا أنه يحبها، وإنما الله يبغضها ويكرهها، فإن الله شاء أن يخلق إبليس كما شاء سبحانه وتعالى أن إبليس يكون رأسا في الكفر. نعم.
وأن محمد البشر وخاتم الأنبياء وشريعة ثابتة إلى يوم القيامة هي ناسخة الشرائع.
نعم، محمد بشر كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل إنما أنا بشر مثلكم. فالرسول بشر عليه الصلاة والسلام، يأكل كما يأكل الناس، يشرب كما يشرب الناس، يتزوج، يأتي له أطفال، يمرض ويموت، هذا طبيعة البشر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كما قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وله عليه الصلاة والسلام ما للناس من صفات البشرية، قد يقع منه الغلط عليه الصلاة والسلام، لكن في غير الوحي. أما أمور الطبيعية البشرية قد يقع منه. نهاهم عن تأبير النخل فتركوها فشيص. تلقيح النخل الآن لو ما لقحت النخل يخرج الرطب وتأكله؟ لا. فقال: يا رسول الله أنك قلت كذا وشيص خرب. قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لأنه عليه الصلاة والسلام ما بعث بالفلاحة ولا بالزراعة، إنما بعث بالهداية. لكنه رأى أن هذا الأمر يعني أفضل، ثم تبين له بعد ذلك أن هذا ليس هو الأفضل. فأمور بشرية يقع من هذا الأمر عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله ولك تبتغي مرضات أزواجك. يعني يأتيك إنسان يقول لك: لا، هذا الحديث حتى لو كان في البخاري لا نؤمن به لأنه يعارض نبوة الرسول. طيب ماذا تقول في قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وفي قوله عز وجل: عبس وتولى، ما تقول في هذا؟ يقع منه ما يقع من البشر، لكن في الوحي والنبوة وحقوق النبوة لا، لا يقع منه لا زلل ولا خطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها وليدعها. يعني يأتيني اثنان يتحاكمان إليه، فيكون أحدهما ألحن، يعني حجته أفصح، كلامه أفصح، والثاني ما يعرف حتى يدافع عن نفسه. فأقضي لمتكلم بما ظهر لي، ما أعلم الغيب، يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، يقول: أقضي بما ظهر، فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما هي قطعة من النار. كون حكم لك وأنت تعلم أن حكمه هذا ليس هو الصواب لا يحل لك هذا الحرام. تقول: حكم القاضي ما يحل لك الحرام وتعرف أن حكمه خطأ. فهذا يدل على بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا مع بشريته خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبي. إذن هو بماذا يفضل الناس؟ يفضل الناس بالنبوة والرسالة، فله حق النبوة والرسالة والعصمة فيما يوحى إليه تبليغها للناس، وله حق النبوة التعظيم والإجلال، وأن ننصره، أن نحبه، أن نقدمه على أنفسنا وأبنائنا وأمهاتنا وآبائنا وعلى كل شيء، فله حق النبوة عليه الصلاة والسلام. أما من يريد أن يجعل للرسول مقاما فوق مقام البشرية لا تلتفت إليه، هو يطعن في أحاديث البخاري لأنه يريد شيء آخر، يريد أن يجعل الرسول إله يدعى ويستغاث به، فذلك يغص في أحاديث البخاري يقول لك: لا، البخاري في أحاديث فيها كذا وكذا، لأنه يريد ماذا؟ يريد أن يجعل الرسول في مقام الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب. مستحيل أن يأمرك أن تجعل الرسول مقاما فوق مقام الله جل وعلا، أو يجعل مثل مقام الله جل وعلا. ثم شريعته ناسخة لجميع الشرائع، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل دين بعد مبعث الرسول دين باطل. الدين اليهودية ودين موسى ودين عيسى قبل نبوة محمد حق، ومن تعبد به ومات عليه فهو في الجنة، لكن بعد مبعث الرسول انتهى الأمر، نسخت الأديان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ما سمع بيهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، انتهى الأمر. فلذلك الآن لا توجد أديان، إنما هو دين محمد عليه الصلاة والسلام الذي نسخ جميع الأديان. نعم.
وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر المقدم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وكل واحد منهم كان حقا بالخلافة أيام حياته ومن ولايته.
خير الناس بعد رسول الله من؟ أبو بكر، باتفاق الصحابة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا متفق عليه عند الصحابة، لا يقدمون أحدا على أبي بكر وعمر، بل هذا حتى عند المشركين في ذاك الزمان يرون أنه لا يقدم أحد بعد رسول الله على أبي بكر وعمر. تعرفون قصة غزة أحد لما قتل من قتل الصحابة، قام أبو سفيان وكان حينها مشركا، قال في القوم محمد، قالوا بينهم يظنون أن الرسول قتل، قال أبي القوم ابن أبي قحافة، فسكت. أبي القوم عمر، يعني حتى هو يعرف أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر. ولذلك كما قال جعفر الباقر رضي الله عنه ورحمه، هما وزيرا جدي، ولما جاء قال مقامهما أو مالك أو غيره، مقامهما أبو بكر وعمر من رسول الله كقبريهما، الله سبحانه وتعالى أكرمهم. ولا حديث كثيرة جدا لفضل أبي بكر وعمر، وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة بلا خلاف. ثم عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك علي رضي الله عنهم أجمعين، وكل واحد منهم أهل للخلافة وثبتت خلافته، ومن أنكر خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية. ولذلك اللي يقع في خلافة واحد هذا أضل من حمار أهله، ومن قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، كما قال الدارقطني وقال جماعة من السلف، فكيف بمن يقدمه على أبي بكر عمر؟ ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة فيما روي عنه متواترا، لأنه كان يخطب على منبر الكوفة، يقول لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. المفتري اللي يجلد، يقول أجلد حد المفتري، ما تأتوني بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. والتفضل يا أخوان لا يعني الإجدراء أو الانتقاص، فقولك أبو بكر خير من عمر لا يعني ذاك تحقير مقام عمر أبدا، وهكذا لو قلت عثمان أفضل من علي لا يعني ذلك أنك تطعن في علي، بل كلهم صحابة يحب من واليهم. نعم.
والحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترضى عنهم وعن جميع الصحابة.
الواجب على الإنسان أن يحب آل بيت رسول الله، ويحب وأن يحب أصحاب رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، قال ليس من كثير صوم ولا صلاة ولكن يحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. تحب الصحابة أنت معهم، تحب الصحابة وآل البيت أنت معهم بإذن الله جل وعلا. يجب عليك أن تحبهم، أن تواليهم، وأن تترضى عليهم، لأن الله أثنى عليهم في كتابه ومدحهم في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا يشمل الصحابة ويشمل القرابة، لأن علي من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو صحابي، وابن عباس كذلك، وجعفر كذلك، وهكذا بقية آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة نحبهم ونواليهم. الله الله في أصحابه لا تتخذهم غرضا بعدي، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، وقال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أما أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فهم بنو هاشم وبنو المطلب، ومطلب ليس هو عبد المطلب، إنما المطلب أخو هاشم، لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم والمطلب أخوان. فبنو هاشم اللي هم بنو هاشم هؤلاء من هم؟ اللي هم كانوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وصدقوه وكانوا معه، والحارث بن هشام، هؤلاء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وآله أزواجه زوجاته هم آل النبي، بل هم أولى الناس بأن يكونوا من آل النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة، حفصة، خديجة، سودة، وهكذا بقية أمهات المؤمنين. المصيبة في الجاهل الذي يعرف الآية ولا يعرف ما قبلها ولا ما بعدها، لما تسأل عن آل بيت النبي ماذا يقول؟ إنما يريد الله ليذهب معكم أهل الرجس أهل بيت ويطهركم تطهيرا. طيب اقرأ لقبلها، قبل وقرن في بيوتكم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا في قولي، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أول آية يا نساء النبي، نساء النبي هم أول من يدخل بيت الرجل، هم آله، فكيف تزعم أنك تحب آل النبي عليه الصلاة والسلام وأن تطعن في نسائه وتتطاول عليهم أو تحتقرهم؟ فهذا من أضل الناس. أما الطعن في أعراضهم أو التطاول عليهم فهذا من أبعد الناس عن الدين. فنحن أهل السنة والجماعة عقيدتنا نحب الصحابة ونترضى عليهم ونثني عليهم ونمدحهم، ولا يجوز لواحد منا أن يكون في قلبه ظلم ولا حقد ولا حسد. ونحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته وأبناؤه وبناته، فاطمة وزينب ورقية وكلثوم وأبناؤهن، ونحب آل بيته من بني هاشم ونترضى عليهم ونثني عليهم ولا نبغضهم ونبغض من يبغضهم. أما الغلو فلا نرضاه لا في الصحابة ولا في القرابة أبدا، لا نرضى لأحد أن يقول يا عمر أغثني، هذا شرك، ولا نرضى أن أحد يقول يا حسين أغثني، هذا شرك، لأن الاستغاثة بغير الله شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكون يقول أن علي رضي الله عنه غير معصوم ويخطئ ليس معنى ذلك تحقيرا له أو تقليلا من شأنه، فإني أرى أن أبا بكر غير معصوم وعائشة غير معصومة وعمر غير معصوم، كل ذلك لا يعني التقليل من شأنه، لأنهم بشر يخطئون ويصيبون. المعصوم هو محمد عليه الصلاة والسلام فقط، الأنبياء والرسل، أما بقية البشر غير معصومين، لكن عدم عصمته لا يعني التقليل من شأنه، بل هو فاضل له الصفات الحسنة ونثني عليه وندعو له. ولا نرضى بقتل الحسين كما لا نرضى بقتل عمر، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل علي، ولعن الله من قتل الحسين. أما أن ترضى بقتل هذا ولا هذا فهذا ادعاء لا حقيقة له. هذا معنى قوله رحمه الله ونحب أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدخل في أهل بيت النبي آل بيته أيضا، العلماء اختلفوا في مسألة آل البيت منهم بالضبط، اختلفوا اختلاف، وأعظمها للعلم، وبعض أهل العلم يقول آل بيت النبي كل من كان على دينه وملته. يقول الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من آل فرعون؟ زوجته؟ لا، زوجته مؤمنة. إذن آله هم أتباعه، كما قال الناظم آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، أبو لهب من قرابة النبي، لكنه في النار، عم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وبلال ليس من آل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو حبشي، وصهيب رومي، لكنهم خير من أبي لهب. إذن الآلة تطلق ويراد بها أيضا الأتباع على الدين، تقول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، يدخل في ذلك آله أقاربه وأرحامه ومن كان من آل بيته، ويدخل في ذلك أيضا من كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشهادة لمعين تقول أنت في الجنة فلان في الجنة، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا العلم غيب ولا أحد يعلم الغيب، ولأن الجنة والنار ملك لله جل وعلا، ولا تملك أن تدخل أحد ولا أن تخرج أحد. تقول يا فلان هذا كافر، إذا أنت في النار ما تعلم، يمكن الله يتوب عليه آخر يوم ويكون مسلم يدخل الجنة، ويمكن أنت الله يخذلك وتكون من أهل النار. فلا تشهد لأحد بجنة ولا نار بعينه إلا من شهد له الله أو شهد له رسوله. تبت يد أبي لهب لتب، عرفنا أنه في النار، وزوجته كذلك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلمنا أن الذين بايعوه وهم 1500 صحابي كلهم في الجنة، وأن العشر المبشرين في الجنة، وأن بلال في الجنة، وزوجات النبي في الجنة. هذا نقطع به، لماذا؟ الدليل على ذلك. أما غير ذلك ما نجزم به. ما تقول أحمد بن حنبل في الجنة أو فلان في الجنة، لا، هذا علم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يخلد أحد في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
إذا كان مسلما موحدا ثم وقعت منه الكبائر من السرقة والزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك والنميمة وغير ذلك، إذا دخل النار وعذب على قدر ذنوبه فإنه لا يخلد في النار، كما جاء في الأحاديث المتواترة: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حتى الذرة والبر والشعير من الإيمان موجود في قلبه يخرج من النار. حتى قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا حديث صحيح. وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. إذن الشفاعة تدرك أهل الكبائر. الخوارج لا، يرون أن من دخل النار لا يخرج منها، ومن هؤلاء الإباضية، لأنهم من شر الخوارج، يقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا تكذيب بالأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة أنه يخرج منها أهل الكبائر. نعم.
وعمل إيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
نعم، هنا ذكر أركان الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يجتمع على هذه الأركان: قول باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول باللسان، هذا من الإيمان. وعقد بالجنان، تعتقد في قلبك، تعتقد مثلا بوجوب الصلاة، تعتقد التوكل، الخوف، الخشية، الرهبة، كلها أعمال قلوب تعتقد فيها، تعتقد بالواجبات بوجوبها والمحرمات بحرمتها. وعمل بالأركان، تصلي، هذا عمل، تتصدق، تصوم، هذا عمل بالجوارح، عمل سواء بلسانك أو بجوارحك. يزيد بالطاعة، كلما فعلت خيرا زادت الطاعة، وينقص بالعصيان. والدليل على ذلك كما ذكر هنا في الحاشية، قال جل وعلا: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، دل على أن الإيمان في القلب، هذا إيمان الاعتقاد. أما القول، قول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إذن الإيمان يدخل فيه القول. والعمل، في قول عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس الإيمان أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من الإيمان ما هو؟ قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: وآتى المال، هذا عمل جوارح، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا عمل جوارح، دل على ماذا؟ على أن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يعني أعمال الجوارح من الإيمان ومن صميم الإيمان، هي جزء من الإيمان. وفي قوله الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، اتفق المفسرون على أن الإيمان هنا المراد به صلاة، والصلاة عمل جوارح ولا عمل قلبي؟ عمل جوارح. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة من الإيمان، إذا الصلاة عمل جوارح، إذا عمل جوارح من الإيمان. وفي قول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، إذن القول من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عمل جوارح، إذن عمل من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. واضحة ولا تبينها توضيح؟ واضحة. دائما عقيدة السنة الجماعة تفهمها، تحضر الدرس درسين ثلاثة، واضحة مفهومة. عقيدة المبتدعة لا، فلسفة شك وجدال، ولا تجد نصوص شرعية، وإذا أتى بنص من القرآن أتى لك بنص بعيد لا يدل على ما يريد من قريب ولا بعيد. أما أنت لما تقرأ على طول الحمد لله واضحة بينة وسهلة، حتى عامة الناس لو تأتي بهم توضحهم ما شاء الله واضحة، والله ما تحتاج إلى بيان. قال: يزيد بالطاعة، أيكم زادته هذه إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والنقص في قول عز وجل: أن تحبط أعمالكم أنتم أتشعرون، إذن حبوط النقص. وكل شيء من الطبيعي يزيد، إذن هو ينقص. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل قول: ما رأيت من ناقصة عقل ولا دين، إذن الإيمان ينقص. أثار الصحابة كثيرة جدا، حبيب بن عمير الخطمي، وعن معاذ، وعن جماعة من الصحابة، وروية عن علي رضي الله عنه، عن ابن عباس، آثار تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. المرجئة لا، كانوا طوائف خالفوا أهل السنة في هذا الباب، ولا أحب أن أذكركم جميع طوائف المرجئة، لكن عموما المرجئة متفقون على مسألة مهمة، وهي العمل لا علاقة له بالإيمان. إذن لا تصلي، لا تصوم، لا تزكي، اشرب الخمر، اجري، ارتشي، اكذب، لا يضر ذلك، لأن هذه كلها أعمال، صح؟ والعمل خارج عن مسمى الإيمان، إذن ما تضرك في أهم شيء عندك قول لسانك واعتقاد قلبك. أنت مؤمن؟ إيه. أنت تعتقد بالإيمان؟ إيه. خلاص افعل ما تشاء. وهذا لا شك أنه يناقض أصل الرسالة، أصل الدين. الأحاديث التي جاءت في لعن الراشي والمرتشي والكبائر ودخول أهل الكبائر النار وما أسفل كعبيه من أيزار فم، هذه ما تصنع بها، كلها كبائر وكلها أعمال وكلها تدخل النار، ماذا تصنع بها؟ أنت الآن يلزمك ماذا تصنع؟ ترمي بمئات الأحاديث في البحر، ما تأخذ بها لأنك خرجت العمل عن مسمى الإيمان. دعك المقالة أنها مقالة بدعية وانحراف وضلال، هذا ما في شك، لكن أيضا يلزم على هذه المقالة رد نصوص الكتاب والسنة. ولذلك دائما أسعد الناس بكتاب الله وسنة الرسول أهل السنة، لأن عندهم قال الله قال رسوله. لو الآن أي واحد أحب الناس إلى قلبك شيخ أتاه باعتقاد وجاب له مسألة في الاعتقاد ولا دليل عليه لا من القرآن من السنة، تأخذها؟ لا. شيخ الحبيبي لكن هذا كلامك باطل، ما يدل عليه لا كتاب ولا سنة، لأن العبرة عندك بالكتاب والسنة، ما هو كل واحد يجيب من عنده عقيدة ويكتبها ويضعها. ولذلك عقيدة المرجئة ماذا تعني؟ تعني هدم الدين، تعني فتح باب الرذيلة، تعني فتح باب المنكرات. وذلك يفرح بها أعداء الدين من العلمانيين والليبراليين، لماذا؟ لأنها تعزز لهم إيمانهم. نحن مؤمنون وانتهى الأمر، أنت إيمانك أحسن إيمان، لكن تمارس كل الرذاء لا حرج عليك. ذاك يدعمون بعض هؤلاء اللي عندهم توجه في عقيدة المرجئة كالأشاعرة والمتصوفة وغيره، كلهم يدعمون عقيدة الإرجاء. إذن هؤلاء يدفعون بهم، يسلمونهم الجامعات ومؤسسات وكذا، لماذا؟ حتى ينشرون هذا الذكر بين المسلمين. يقولوا كيف على ما تشاء أنت، أهم شيء إيمانك قلبك زين، أهم شيء إيمان في القلب، أهم شيء أنك أنت الأمر افعل ما تشاء من الصحابة والسلام. وهذا ينفر منه حتى من دخل في دين الإسلام حديثا، ينفر منه أي دين إن هذا يرتكب المحرمات والفواحش. الفاجر الفاسق يستوي بالمؤمن التقي، اللي يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الطاعات ويشرب الكذب والغش والخديعة والمكر وغير ذلك، مثله مثل السكين لأنها، هل يقول بهذا عاقل؟ أبدا. نسوا عبيته والسلام. نعم. ها؟ طيب أذن. طيب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
ونتوقف ونكمل غدا إن شاء الله بقية الكتاب، لأنه ما بقي لنا إلا مسائل يسيرة وبقية نص الكتاب. نعم.
ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيم ومساءلة منكر ونكير وإجابة الإمام.
نعم، مما يؤمن به أهل السنة ويعتقدونه الإيمان بنعيم القبر وعذابه ومساءلة منكر ونكير. الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال البراء نزلت في عذاب القبر كما رواه جماعة رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وفي قوله عز وجل يثبت وفي قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في الدنيا لأن قالوا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يعذبون في الدنيا وفي الآخرة. وفي قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام عذاب القبر. وأما السنة فمتواترة، تعرفون أنه في الصلاة بعد التشهد استعيذ بالله من أربع، منها عذاب القبر، ومر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. وقال مر على يهود فقال يهود تعذب في قبورها، وهذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك مسألة منكر ونكير كما جاء في الحديث أنه يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقولان لهما ربك ما دينك من نبيك، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان شاهدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء.
الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، والدليل قال الله في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، والمعد موجود، ما قال ستعد إنما قال أعدت، انتهى الأمر. وفي ليلة الإسراء النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار، ورؤيا الأنبياء حق لو كانت رؤيا، فكيف وقد رآها بعينه ليلة أسري به وعرج به. ورأى الجنة في صلاته وقال أردت أن أتناول منها عنقودا عليه الصلاة والسلام، وقال رأيت النار فلم أرى منظرا قط أفظع منها. يعني كل هذا يدل على أنها موجودة، لأن الجهم بن صفوان قال إن الجنة والنار غير موجودتان، ستوجد لكنها الآن غير موجودة صلى الله عليه وسلم. والرسول أخبر أن أرواح الشهداء في حواس الطير الخضر في الجنة، معناته أنها موجودة، والحديث هذا كثيرة جدا في وجود الجنة والنار، وقد تكلم عليها ابن القيم في كتاب حاد الأرواح بكلام طويل رحمه الله. نعم.
وقد علم الله سبحانه وتعالى من يدخل كل واحدة منهما،
كما جاء في الحديث المتفق على صحته إن الله علم أهل الجنة وما هم عاملون والنار وما هم عاملون، بعنى هذا الحديث فسنيسره اليسر وما مثل استغنى فسنيسره العسر. قال إن الله كتب عليه الجنة وأهل النار، فقالوا فيما عمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. علم الله السابق لا ينافي عملك، لأن علم الله السابق هذا عند الله ولا علاقة لك به، إنما أنت مطلوب منك أن تفعل، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، الله أمرك أن تؤمن، هذا الذي هو مناط بك أن تفعل. أما أمر الله جل وعلا فلا علاقة لك به، إنما تؤمن به وانتهى الأمر.
وأن الصراط ينصب على متن جهنم أدق من الشعر وحد من السيف، يعبو عليه الناس متفاوتين على قد أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف وكالريح العاصف وكجاويد الخيل وشدا على قدامهم، ومنهم من يزحف زحفا والملائكة يقولون رب سلم رب سلم رب سلم، والزالون والزالات يومئذ كثير.
نعم. ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة الصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، والناس يوم القيامة يتفاوتون في تجاوز هذا الصراط، فمنهم من يكون كالبرق الخاطف في سرعة، تعرفون البرق أنه يكون مسافات من السماوات الأرض في لحظات يسيرة، ومنه لا يكون كأجاويد الخيل الطيبة السريعة التي تقطع المسافات، ومنهم كالريح العاصف أسرع وأسرع، ومنهم شدا على أقدامه يعني يجري كالذي يجري على قدمه لكنه يعني ليس كمن سبقه، ومنهم من يزحف للصلاة والسلام، ومنهم من يسقط في عافانا الله وإياكم. وقد جاء في الصراط كما ذكر هنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يقولون أن الأنبياء يقولون والملائكة يقولون ربي سلم سلم، وجاء في الحديث أين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط، دل على إثبات الصراط. قال والزالون والزالات يومئذ كثير، عافانا الله وإياكم، ونسأل الله الثبات على الصراط. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل غدا إن شاء الله بعد المغرب. إذا هل عنده سؤال فيما مضى يتفضل.
شيخ الله سبحانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شفاعة الآل الكبائر، يخرج منها أهل البدع؟
هم من أهل الكبائر، لكن قد يدخلون في شفاعة عليه الصلاة والسلام.